بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة الصفاء، إلى منزلة الصفاء. والإمام الهروي رحمه الله قسم منزلة الصفاء إلى ثلاث درجات: صفاء علم، وصفاء حال، وصفاء اتصال. صفاء علم، وصفاء حال، وصفاء اتصال. وما زلنا في الدرجة الثالثة، وهي صفاء الاتصال. كطريقته في كل درجة من الدرجات الثلاث يذكر ثلاثة أشياء. ففي صفاء اتصال ذكر فيه ثلاثة أشياء. أول شيء منها قال: يدرج حظ العبودية في حق الربوبية. قال: صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية. المعنى الإجمالي لما سيذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم نقرأ كلامه تفصيلا. يعني قال يعني هذا له إيه تفسيران، يعني ما معنى يدرج حظ العبودية في حق الربوبية؟ إدراج شيء في شيء، يعني إدخاله فيه، يعني كيف معنى يدخل يعني حظ العبودية في حق الربوبية؟ فالتفسير الأول قال أنه يعني المقصود به أنه يرى عبادته قليلة في جانب حق الله سبحانه وتعالى عليه، يعني حظ العبودية في حق الربوبية. يعني قد يرى أن حق الرب عليه يعني أعظم وأكبر، وأن عبادته يعني قليلة مهما يعني كان عابدا، حتى لو كان يعني يصوم لا يفطر أبدا، ويقوم الليل كله لا ينام أبدا، ومهما اجتهد في العبادة طيلة عمره يرى أن ذلك قليلا ولا يسوى شيئا في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يكفي لأداء حق الله تعالى عليه. هذا تفسير. وذكر تفسيرا آخر، يعني أنه يرى أن حظ العبودية هو يعني منحة من الله سبحانه وتعالى، يعني العبادة نفسها التي يتعبد بها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب شكرا. يعني العبادة لا يمكن أنها تكفي لشكر نعم الله تعالى عليه، لأن العبادة هي نفسها نعمة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني أعطاك الجوارح التي تتعبد بها، وأعطاك القوة، وأعطاك الهمة، و يعني ووفقك لها. فهي العبادة هي نفسها إذا وفق لها العبد فهي نعمة تستوجب شكرا، فلا يمكن أن هي تكون يعني كافية لأداء حق الله سبحانه وتعالى وشكر حق الله على نعمه، لأنها هي نفسها نعمة تستوجب يعني عبادة أخرى لشكر نعمة العبادة الأولى، والعبادة الثانية تستوجب عبادة ثالثة لشكر نعمة العبادة الثانية، وهكذا. فنشرح نقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: المعنى الصحيح الذي يحمل عليه هذا الكلام أن من تمكن في قلبه شهود الأسماء والصفات وصفى له علمه وحاله، من تمكن في قلبه شهود الأسماء والصفات وصفى له علمه وحاله إن درج عمله جميعه وأضعافه وأضعاف أضعافه في حق ربه تعالى، ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا. يعني يرى عمله مثل حبة خردل أمام جبل، يعني ذرة تراب أمام جبل ضخم. فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازات عليه لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه. يعني لا يرى أن عبادته أنها يعني شيء عظيم ينتظر إيه أن يجازيه الله عليه. يعني جزاكم الله، يعني مثل معنى حديث إيه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني المؤمن لا يرى أن عمله يعني هو عوض ويأخذ الجنة مقابل العمل كعوض مستحق، يعني مثل الأجير الذي يؤدي عملا وينتظر يعني استحقاقه للأجرة وكذا، وإنما يعني يرى أن هذا العمل يعني لا يسوى شيئا في جانب إيه ما يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه. فأي جزاء أو إنعام من الله تعالى عليه لا يرى المؤمن أنه يعني في مقابل عمله، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، والعمل لا يستحق هذا الايه الجزاء. يعني يرى ان هذا العمل يعني قليل جدا ولا يمكن ايه مقارنته بالجزاء الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه. يعني لا تعارض بين كون العمل يعني هو سبب لدخول الجنة، لابد ان يعمل لأنه سبب لدخول الجنة فيأخذ بالسبب، ولكن ليس أنه يعني عوض عن الجنة أن هذا مقابل هذا وهذا يساوي هذا، لا هو مجرد سبب يأخذ به، لكن ما ينعم الله تعالى به على العبد هو يعني أضعاف أضعاف ما يعمل، ولا سبيل لمقارنة العمل بفضل الله سبحانه. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الصالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلدي أن الله تعالى أوحى إلى داود يا داود أنذر عبادي الصديقين، أنذر عبادي الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم. أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود أنزل عبادي الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم، نهي عن الإعجاب بالنفس والاتكال على العمل. فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. وبشر عبادي الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه. يعني إذن هذا إيه تحذير للصديقين من الإعجاب بالأنفس والاتكال على العمل. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني لو أنه سيحاسب الناس على أعمالهم بالعدل سيهلكون، حتى يعني أكثرهم عبادة وأكثرهم عملا لو عامله الله تعالى بعدله سيهلك. يعني لو عدل لو يعني لو أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب أن هذه النعمة تستوجب كذا من العبادة وهذه النعمة تستوجب كذا من العبادة وتقابل النعم بالأعمال، لو حساب بالعدل سيهلك الإنسان. يعني أصغر نعمة من نعم الله تعالى لو وضعت في كفة ووضعت عبادة الإنسان طول عمره في كفة عبادته لا تكفي أداء حق نعمة واحدة من نعم الله، فتبقى النعم الأخرى أين حقها من العبادة؟ لا يوجد لها حق من العبادة فيهلك الإنسان. فهذا معنى أن الإنسان لو عامله الله بعدله من غير أن يظلمه هلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعامل المؤمنين بفضله وليس بعدله، بفضله يعني يقبل منهم العمل القليل ويصيبهم أضعاف أضعافه ويتجاوز عنه. والخطاؤون يعني تحذيرهم من القنوط، يعني كما أنه حذر الصديقين من الإعجاب بالعمل، حذر أيضا الخطائين من اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ويتجاوز عنه. وهذا الأثر هو الإمام أحمد في كتاب الزهد يعني. نعم.
العابد.
زي نعم. أيوة. نعم سبحان الله. جزاك الله. قال وقال الإمام أحمد، نعم سيأتي أيضا حديث الرجل العابد هذا. وقال الإمام أحمد وحدثنا السيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت البناني قال تعبد رجل 70 سنة وكان يقول في دعائه رب اجزني بعملي فمات فأدخل الجنة فكان فيها 70 عاما فلما فرغ وقته قيل له اخرج فقد استوفيت عمله. سبحان الله، يعني هو كان يدعو يقول رب اجزني بعملي، والله سبحانه وتعالى هو عبد الله 70 سنة، فالله تعالى بعد أن أتم 70 سنة في الجنة قال له اخرج، خلاص هذه 70 سنة من الجنة مقابل 70 سنة من العبادة، هذه مقابل هذه. فقيل له اخرج فقد استوفيت عملك. فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه، فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه، فأقبل يقول في دعائه ربي سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيل العثرات فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة. واضح. فهذا أيضا توضيح آخر لكون يعني العمل لا يمكن يكون مقابل الجزاء في الجنة، لأن سنوات العبد معدودة، فحتى لو قوبلت كل سنة في الدنيا بسنة في الجنة، ب1000 سنة في الجنة، بمليون سنة في الجنة، المهم في النهاية الجنة أبدية، فلابد أنه سيكون هناك حد ونهاية تكافئ عمله حتى على فرض يعني أن سنة في الدنيا تستحق هذا. في النهاية لابد أن يكون بقاؤه في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس مقابل العمل. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا هاشم قال حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال قال موسى عليه السلام إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازيها عملي كله. فأوحى الله تعالى إليه أي يا موسى الآن شكرتني. واضح. فموسى عليه السلام يقول يا رب كيف أشكرك وأصغر نعمة عندك يعني لا يجازيها عملي كله، فكيف أشكرك؟ فالله تعالى قال الآن شكرتني، يعني مجرد الإقرار بهذا والاعتراف به أن الإنسان يعني لا يعجب بعمله ويعترف أن عمله كله لا يسوى شكر أصغر نعمة من نعم الله عليه، فإذا أقر بذلك واعترف به فالآن أصبح شاكرا لله تعالى. لكن إذا اغتر بعمله ورأى أن عمله يعني عظيم وكثير ويكفي شكر النعم وزيادة، فهذا الذي يهلك العبد. قال فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية. إذن هذا أول تفسير، أن المقصود أن الإنسان يرى أن عبادته كلها لا تسوى شيئا في جنب حق الله تعالى عليه. المعنى الآخر قال وله محمل آخر صحيح أيضا، وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته كلها مفعولة للرب مملوكة له، ليس يملك العبد منها شيئا بل هو محض ملك الله، فهو المالك لها المنعم على عبده بإعطائه إياها، فالمال ماله والعبد عبده والخدمة مستحقة عليه بحق العبودية وهي من فضل الله عليه. يعني أن العبادة هي نفسها هي نعمة من الله وهي فضل من الله، يعني هي ليست العبادة مقابل نعمة أو يشكر بها النعمة، بل هي العبادة هي نفسها نعمة من الله تعالى. يعني نعم العبادة مطلوبة من العبد، وهي يعني يعني شيء على الإنسان أن يؤديه من باب الأخذ بالسبب، ولكن المعنى أنه لا ينظر إلى أن العبادة يعني شيء يقابل بها النعمة، وإنما هي العبادة هي نفسها نعمة من الله وهي فضل منه، فالفضل كله لله ومن الله وبالله. قال قوله: ويعرف نهايات الخبر في بدايات العيال، يعني ذكرنا اللي هو هذه الدرجة للدرجة الثالثة لأعلى درجات الصفاء اللي هو صفاء الاتصال. فصفاء الاتصال هذا فيه ثلاثة أشياء: أول واحدة اللي هي اندراج حظ العبودية في حق الربوبية، الأمر الثاني هذا هو الأمر الثاني، قال ويعرف نهايات الخبر في بدايات العيان. العيان هو مصدر إيه؟ عاين، عاين الشيء يعني رآه رآه بعينه، يعني فعاين عيانا زي ما تقول مثلا جاهد جهادا قاتل قتالا فعل فعالا، ففعال هذا مصدر إيه؟ فعل، فعيان مصدر عاين الشيء. فقال الخبر متعلق الغيب والعيان متعلق الشهادة. احنا عندنا إيه؟ شهادة وغيب في إيمان بالغيب وفي الأشياء المشاهدة التي يراها الإنسان في هذه الدنيا، في الأشياء التي يشاهدها في الدنيا، يعني هناك أشياء أنت تقر بها لأنها من باب الشهادة، أشياء مشهودة تقر يعني بوجود الأرض والشمس والشجر والحجر ونحو ذلك من الأشياء التي تشاهدها بعينك وتقر بها من باب الشهادة. وهناك الإيمان بالغيب بالله تعالى وملائكته وبالجنة وما أعد فيها ونحو ذلك مما هو غائب عن الإنسان. فالخبر هو متعلق الغيب، الغيب يعني إيمان بخبر، والعيان متعلق الشهادة. قال وهو فهو يعرف نهايات الخبر في بدايات العيان. قال وهو إدراك عين البصيرة لصحة الخبر وثبوت مخبره. ومراده ببدايات العيان أوائل الكشف الحقيقي الذي يدخل منه إلى مقام الفناء. قال ومقصوده أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق بقلبه عيانا، أن يرى المشاهد أو في بعض النسخ الشاهد ما أخبر به الصادق فيراه الإنسان إيه بقلبه عيانا، يعني المصدق يعني. نعم يعرف في مكتوب كيف مكتوب عندكم؟
في أول الفصل
يغرق بدل يعرف. هنا قال ويعرف نهايات الخبر، النسخة عندي ويعرف نهايات الخبر لعلها صح، والله أعلم. قال قوله ويعرف نهايات، هكذا موجود عندنا لعلها تكون أصح يعني. فالمقصود أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق، يعني الصادق النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأشياء، فالإنسان يرى بقلبه عيانا ما أخبر به الصادق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أشياء ستحصل، فالمؤمن في هذه الدرجة يعني يرى بقلبه هذه الأشياء التي أخبرنا عنها رغم أنها غيب، لكنه يراها بقلبه عيانا، يعني تصبح كأنها مشاهدة في قلبه. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الذين أوتوا العلم يرون ما أنزله الله تعالى إيه حقا. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال: فقابل من رأى بعين قلبه أن ما أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق بمن هو أعمى لا يبصر ذلك. يعني جعل العلم مقابل يعني جهة فيها العلم وجهة فيها العمى، فالعمى هو مقابله البصر، فمعنى أن الذي لا يعلم أعمى والذي يعلم هو مبصر، أي بقلبه يعني بصيرة القلب. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى. قال: ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوى حتى يصير للقلب بمنزلة المشاهد بالعين. فقد هنا يتكلم عن الدرجة الثالثة اللي هي أعلى الدرجات، فيقول يعني لأن التصديق يظل يقوى التصديق القلبي بالشيء الغيبي يظل يقوى حتى يصبح هذا الشيء الغيبي كأنه مشاهد بالعين. فصاحب هذا المقام كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته على عرشه مطلعا على عباده ناظرا إليهم يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم وبواطنهم. هو مقام الإحسان، يعني أن تعبد الله كأنك ترى، فكأنه يرى الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه ينظر إلى عباده ويسمع كلامهم، وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ويكلم به عبده جبريل ويأمره وينهاه بما يريد ويدبر أمر المملكة، وأملاكه صاعدة إليه بالأمر نازلة من عنده به. الأملاك بمعنى الملائكة، يعني الملائكة، يعني كأنه يرى الملائكة يصعدون إلى الله تعالى بأوامره وينزلون من عند الله تعالى بأوامره، وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويعطي ويمنع ويضحك ويفرح ويثني على أوليائه بين ملائكته ويذم أعداءه. هذه كلها يعني من صفات الله تعالى التي يعني نؤمن بها إيمانا بالغيب، لكن يقول المؤمن يعني قد يقوى تصديقه حتى يصبح كأنه يرى ذلك. وكأنه يشاهد يديه الكريمتين وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأراضين السبع، وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأراضين السبع وقد طوى السماوات السبع بيده كما يطوى السجل على أسطر الكتاب. وكأنه يشاهده سبحانه وقد جاء لفصل القضاء بين عباده، وأشرقت الأرض بنوره، ونادى وهو قائم على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وكأنه يسمع نداءه لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار بإذنه الآن. يعني كأن هذا النداء كأنه يسمعه الآن. وكذلك نداؤه لأهل الموقف: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. يعني جمع الإمام ابن القيم هنا يعني عددا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، ويقول يعني يصبح المؤمن من تصديقه بها كأنه يرى ذلك بعينه. وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب، ودينا دعت إليه الرسل وحقائق أخبرت بها الرسل. يرى بقلبه الرب سبحانه وتعالى كما عرفت به الرسل، يعني ما مر ذكره من صفات الله سبحانه وتعالى يعني هذا مما عرفناه من خلال النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال القرآن الكريم، فيرى الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ويرى بقلبه الدين كما دعت إليه الرسل والحقائق التي أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع، فهذا إيمانه يجري مجرى العيان وإيمان غيره فمحض التقليد. يقول الإنسان يعني يصدق بالأخبار المتواترة وإن لم يرها بعينه فيكون جازما بها، مثل وجود بلد يعني لم تسافر إليها ولم ترها بنفسك يعني في وقت من الأوقات، ولكن تواتر الخبر بها حتى صرت مصدقا بها، يعني كأنك رأيتها بعيني، مثل مثلا وجود بلد يعني اسمها الهند وبلد اسمها الصين وبلد صفتها كذا وكذا، يعني فتصديقك مثلا بوجود الهند ووجود الصين ووجود مثلا هذه البلاد حتى لو لم تكن ذهبت إليها في يوم من الأيام، لكن تصديقك بها يعني الخبر بها متواتر، يعني بوجود هذه البلاد وأصبحت مصدقا بها، يعني لا يمكنك تكذيب ذلك وقد تواتر الخبر بها. وكذلك الوقائع، يعني أنه حصلت مثلا حرب كذا بين دولة كذا والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تصديقك مثلا بهذا الخبر يعني من تواتره وكثرة الناقلين له، فهناك وقائع يعني أن هناك ملك مثلا اسمه كذا حكم بلد كذا، فهذه الأشياء حتى لو لم تشهدها بنفسك لكن لتواترها وكثرة الناقلين لها، يعني كثرة يستحيل تواطؤ هذا العدد على اختلاق كذبة مثلا مثل هذه، فتصبح أخبار الرسل مثل هذه الأخبار المتواترة التي يعني وإن لم ترها بعينك لكنك مصدق بها جازم بها غاية الجزم والتصديق. قال قوله ويطوي خسة التكاليف، هذا هو الأمر الثالث. طبعا الإمام ابن القيم معترض على هذه العبارة يعني، فقال ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها، فوالله إنها لأقبح من شوكة في العين وشجن في الحلق. يعني قال كلمة خسة يعني إضافتها إلى التكاليف، قال كأنها شوكة في العين أو كأنها شجة في الحلق، شيء يعني في واقف في الحلق غير مستطيع أن يبلعه ولا. قال وحاش التكاليف أن توصف بخسة أو تلحقها خسة، وإنما هي قرة عين وسرور قلب وحياة روح، صدر التكليف بها عن حكيم حميد، فهي أشرف ما وصل إلى العبد من ربه وثوابه عليها أشرف ما أعطاه العبد. نعم لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف أعباءها ونحو ذلك كان أولى، يعني يقول كان ينبغي على الإمام الهروي أنه يستعمل عبارة مثل ويطوي ثقل التكاليف أو يخفف أعباء التكاليف، كان هذا أحسن يعني هذا هو مراده ولكنه استعمل هذه. قال ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسيء به الظن. يعني يقول الإمام الهروي يعني هو كان رجلا يعني صالحا عابدا، فقال لولا ذلك يعني لسأنا به الظن أنه يعني يعترض على التكاليف الشرعية، لكن هو يعني لا يعترض عليها ولكن له قصد يعني أنه يرى أنه من وصل إلى هذه الدرجة يعني ذهب عنه ثقل التكاليف وخف عنه عبئها. قال والذي يحتمل أن يصرف كلامه إليه أو الذي يحتمل أن يصرف كلامه إليه وجهان، أحدهما أن الصفاء المذكور في هذه الدرجة لما انطوت في حكمه الوسائط والأسباب واندرج فيه حظ العبودية في حق الربوبية انطوى فيه رؤية كون العبادة تكليفا، فإن رؤيتها تكليفا خصة من الراوي، من الرائي، خصة من الرائي. يعني ابن القيم يحاول أن يفسر كلامه ويقول يعني نفسر كلامه أنه لا يقصد أن التكاليف نفسها يعني فيها الخصة لها الدناءة، يعني فهو لا يقصد يعني، لأن التكاليف هي الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة والحج والجهاد، فقال يعني لا يظن به أنه يقصد يعني الانتقاص من قدر هذه العبادات الجليلة، ولكن المقصود أن يعني أهل الدرجات الدنيا يرون هذه العبادات ثقيلة عليهم ويرونها تكليفا بشيء يعني ثقيل، لكن أهل هذه الدرجة الثالثة يعني خفت عنهم العبادة وزال عنهم مسألة رؤية العبادة على أنها تكليف ومشقة، لأنه رآها بعيني. في عند النسخة هنا يقول بعين أنفته، الأنفة اللي هي الاستكبار والكره، وقيامه بها، ولم يرها بعين الحقيقة، فإنه لم يصل إلى مقامي، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقة ولا خصة فيها هناك البتة، فإن نظره قد تعدى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء. فكان لها وجهان، أحدهما هي به خصيصة وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه، والثاني هي به شريفة وهو وجه كونها بالرب تعالى وأوليته أمرا وتكوينا وإعانة، فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. واضح أن قال ننظر إلى التكاليف من إيه، من جهتين، من جهة كون العبد يؤديها فهذا الوجه يعني هو الذي فيه النقص وفيه الخلل، والجهة الثانية من كون الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعني أمر بها وهو الذي أعان العبد عليها وهو الذي يعني، فهي منسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى يعني أمرا وتكليفا للعبد بها وإعانة للعبد عليها وقبولا لها من العبد بعد صدورها عنه إلى آخره. فنسبة العبادة إلى الرب سبحانه وتعالى من هذه الجهة هي شريفة، ولكن نسبة العبادة إلى العبد من جهة يعني قيامه بها فهذا هو الوجه الذي فيه يعني الخلل والنقص وكذا. قال والمعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يكون مراده أن الصفاء يشهده عين الأزل وسبق الرب تعالى وأوليته لكل شيء، فتنطوي في هذا المشهد أعماله التي عملها ويراها خسيسة جدا بالنسبة إلى عين الأزل. الشيء الخسيس أيضا بمعنى القليل، فكأنه قال تنطوي أعماله وتصير بالنسبة إلى هذا العين خسيسة جدا لا تذكر، بل تكون في عين الأزل هباء منثورا لا حاصل له، فإن الوقت الذي هو ظرف التكليف متلاش جدا بالنسبة إلى الأزل وهو وقت خسيس حقير، حتى كأنه لا حاصل له ولا نسبة له إلى الأزل والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه، وهي يسيرة بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقت الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى مجموع الزمان الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى عين الأزل. يعني كان مرت بنا منزلة الوقت قبل ذلك، فيقول يعني كأنه ينظر إلى التكاليف أو إلى العبادة أنها محصورة يعني زمنا، وهذا الزمن بالنسبة إلى زمان الدنيا من أولها إلى آخرها هو شيء يسير، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة إلى يعني الأزل والأبد، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وهو الذي كلف عبده بهذه الأعمال ويجازيه عليها بالخلود في الجنة وكذا. فإذا نظر يعني إلى هذه العبادة مقارنة من جهة الوقت يعني مقارنة بالزمان الذي لا أول له ولا نهاية له، فتتلاشى وتصبح لا شيء يعني. فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه، وقد اعتراه فيه سوء تعبير، وكأنه أطلق عليها الخسة لقلتها وخفتها وصغرها بالنسبة إلى عظمة المكلف وما يستحقه. المكلف يعني هو الله سبحانه وتعالى، وما يستحقه الله تعالى فهي يعني من هذه الجهة، يعني إذا قورنت بحق الله تعالى فهي شيء يعني قليل وصغير. فبهذا ينتهي الحديث عن منزلة الصفاء، وبعدها منزلة السرور.